صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الثانية، رأي المصنف في هذه المسألة. أفاد المصنف بأن الصحيح هو أن التخاير، أي قول أحد المتبايعين للآخر اختر، لا يوجب سقوط خيار الآمر، فخيار الآمر باق وخيار المأمور منوط باختياره، فإن اختار الإجازة فأسقط خياره، وإن اختار الفسخ فانفسخ العقد، وإن سكت فالخيار باق. إلا أن المهم هو بقاء خيار الآمر وعدم سقوطه بمجرد قوله اختار، إلا أن تقوم قرينة على إرادته تمليك حق الخيار للمأمور. والدليل على ذلك في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، إن كلمة اختار بحسب الوضع لا دلالة فيها على إسقاط الآمر خياره، فهي لا تدل بحسب المادة وهي الاختيار، وبحسب الهيئة وهي الطلب على إسقاط الآمر بخياره، بل أقصى ما تدل عليه هو طلب الآمر من المأمور أن يختار في العقد الإمضاء أو الفسخ، ولا دلالة فيها على ما ادعاه بعض الأعلام من أن كلمة اختر ظاهرة في التمليك أو أنها ظاهرة في التفويض والتوكيل أو أنها ظاهرة في استكشاف الحال، فهي لا تدل على أي من هذه الأمور الثلاثة، بل أقصى ما تدل عليه طلب الآمر من المأمور أن يختار الإجازة أو الفسخ، ولا دلالة فيها على غير ذلك. المقدمة الثانية، إن الظاهر عرفاً
من خلال حال الآمر وليس من خلال الواقع، بل من خلال ظاهر الحال، هو أن الآمر في قوله اختار يريد استكشاف الحال، وهل أن المأمور مرض للعقد أو فاسخ للعقد، فالدلالة على استكشاف الحال من خلال ماذا؟ القرين الحالية وظاهر حال الآمر وليس من خلال الواقع، فإن كلمة اختر لا دلالة لها بحسب الواقع على الرغبة في استكشاف الحال، إنما الدال على الرغبة في استكشاف الحال هو ظاهر حال المتكلم أي الآمر عرفا، لأنه يريد أن يستكشف حال المأمور. المقدمة الثالثة، مقتضى ظاهر الحال هو أن يحمل قول الآمر اختار على الاستكشاف وليس على التمليك للخيار أو التفويض، إلا أن تقوم قرينة على أنه قد أراد من قوله اختار تمليك الخيار للمأمور وإسقاط حقه من الخيار، كما قد يقال بقيام القرينة في بعض الموارد من قبيل قول الزوج لزوجته اختاري نفسك أو البقاء معي، نعم، فإن الظاهر من قول الزوج لزوجته اختاري نفسك أو البقاء معي هو أن الآمرة وهو الزوج قد أسقط حقه وخياره في الطلاق، حيث إن أمر الطلاق للزوج، فإذا قال للزوجة اختاري فكأنه أسقط حق الطلاق عنه وأثبته للزوجة كما قيل بذلك، حيث هناك من ذهب من الأعلام إلى أنه يسقط حق الزوج ويكون للزوجة، كما نقل ذلك المحقق الحلي في الشرائع أن هذا رأي من الآراء، كما في الجزء الثالث في صفحة 18 قال المحقق، أنقل لك نفس كلامه، ولو خيرها يعني الزوج وقصد الطلاق، يعني خيرها في أن تطلق نفسها من أو تبقى معه، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة فلا حكم، يعني اختارت البقاء مع الزوج أو سكتت فلا حكم، خلاص تبقى مع الزوج، هنا الكلام، وإن اختارت نفسها في الحال قيل يقع الفرقة بائنا،
هذا قول،
وقيل يقع رجعية، وقيل لا حكم له، وعليه الأكثر.
ومحل الشاهد هو في قول من قال بثبوت الطلاق باختيار الزوجة، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا، فهنا يقال بأن سقوط حق الزوج لقيام قرينة على أنه أسقط حقه في الطلاق وأثبته للزوجة. وأما في محل كلامنا وهو خيار المجلس، فبمجرد قول الآمر للمأمور اختر، فلا دليل على إيجاب ذلك سقوط خيار المجلس عن الآمر ما لم تقم قرينة. نعم، قد يقال بأن قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختار يدل على أن قول الآمر اختار كاشف عن تمليكه حق الخيار للمأمور، إلا أن الرواية مرسلة وضعيفة السند فلا عبرة بها حينئذ لتكون قرينة على أن الآمر إذا قال للمأمور اختار يعني يريد أن يملكه حقه من الخيار. والنتيجة المتحصلة من هذه المقدمات الثلاث هي أن خيار المجلس باق على حاله للآمر ما لم تقم قرينة واضحة على إسقاطه لحقه، ولا يكفي مجرد قوله اختر، فحتى لو أن المأمور أسقط أسقط خيار المجلس وقال أجزت العقد، فمع ذلك الخيار باقي للآمر. تم الكلام في هذه النقطة الثانية، طبق العبارة. قال والأولى أن يقال، المقدمة الأولى، إن كلمة اختر بحسب وضعها، وضعها مو وضعه، بحسب وضعها لطلب اختيار المخاطب يعني المأمور أحد طرفي العقد من الفسخ والإمضاء، هذا ما تدل عليه لفظة اختر، طلب الاختيار بس. أما تقول إسقاط شاهد عليه وليس فيه وليس فيها دلالة على ما ذكروه من أن كلمة اختر تدل على التمليك أو التفويض أو الاستكشاف من تمليك الخيار كما ادعى العلامة التمليك أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال ك
كما ادعاه العامل في مفتاح الكرامة. فنقول لفظة اختر ما لها دلالة على أي واحد من هالأمور الثلاثة أبدا، بل فقط تدل على طلب الاختيار. مقدمة ثانية، دقة. نعم، الظاهر عرفا من حال، من حال، ها قرينة حالية وليس من خلال الواو. نعم، الظاهر عرفا من حال الآمر أن الداعي لقوله اختر استكشاف حال المخاطب. واضح؟ فيحمل حينئذ قول اختر على الاستكشاف. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا قامت قرينة على أنه يملك فهو وكأنه في العرف السابق، ظاهر أنه سابقا لا، يعني في زمان النص كأن في قرينة على أنه يريد التمليك، كأن والله العالم على مستوى الكأن، والكأن مو دليل على كل حال، وكأنه في العرف السابق كان ظاهرا، يعني لفظ اختار في تمليك المخاطب أمر الشيء، كأنه، ولذلك بعض الإعلام قال يفيد التمليك مثل العلامة، كأن هذا الظاهر والله العالم، يعني كأنما قرينة، كما يظهر من باب الطلاق. إذا قال الزوج للزوجة اختاري كأنه ماذا؟ ملكها حقا طلاق. لكن هذا رأي، والمعروف بين الإعلام أنه ما يثبت، لأن الطلاق بيد من أخذ بالسار. نعم، إذا يوكلها لشيء آخر، أما يملكها ليس له حق في التمليك، يوكل كما يظهر من باب الطلاق. فإن تام دلالته حينئذ، يعني هذا العرف السابق، إذا تم يعني أن هناك قرينة عرفية سابقة، فإن تم دلالته حينئذ على إسقاط الأمر خيار بذلك فبها ونعمة، وإلا فلا مزيل لخيار، لأن الخيار باقي، ولو شككنا نستصحب بقاء الخيار باقي على حاله. وعليه يحمل على تقدير الصحة، لكن مو ثابت الخبر، دير بالك قاسي، مرسل في كتاب ابن أبي جمهور الإحصائي عوال اللآلئ، وعلى فرض أن الرواية صحيحة نحملها على أنه إرادة التمليك. وعليه، يعني على هذا وهو إرادة التمليك، يحمل على تقدير الصحة لكنها مو ثابتة، ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس أنهما، يعني البيعان، هو الوارد البيعان مو أنهما، البيعان في الخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختار، فكأنما بمجرد يقول لا اختار يسقط خيار المجلس عنه، لكن الرواية برسلة. ثم إنه كمل، ما خلصنا، كمل. لا إشكال في أن إسقاط أحدهما خيارا، وهو المأمور لا يوجب سقوط خيار الآخر، بناء على ما ذكرناه بأنه أقصى ما تدل على ما يدل عليه قول اختار هو الاستكشاف. فإذا أسقط، لو افترضنا أن المأمور قال أسقطت خيار المجلس، فخيار الآمر باطل. النقطة الثالثة،
شيخنا سابقا نتكلم عن لو ما قطل الآمر التمليك أو قطل التوفيق، ليش احنا نقول أنه ظاهر الحال؟
خوب، لأن احنا ما نعرف، وقاعدين احنا بقلبه، مش مدرينا. لو كنا عارفين قصده ان قاصد يملك ويسقط حقه، جيد. لو كان قاصد انه يوكل، الحمد لله، لكن احنا ما ندري عن شيء، هذا الكلام البعث ان كلمة اختار في حد ذاتها ما لها دلالة على شيء. اذا عرفنا قصده ودخلنا في عالم النيات الحمد لله، لكن احنا بعد ما عندنا علم الغيب. صحيح، احنا كلامنا على فرض ان ما عرفنا قصده، فهل كلام كافي او لا؟ النقطة الثالثة، هل يقع تعارض بين الإجازة والفسخ في خيار المجلس أو لا يقع تعارض؟ أفاد المصنف بأنه اقتضى القاعدة الأولية عدم تحقق التعارض، فلو أن المأمور وهو المشتري مثلا أجاز العقد والآمرة وهو البائع فسخ العقد، فحينئذ تكون النتيجة هي انفساخ العقد، وليس ذلك بسبب التعارض، أي تعارض الإجازة مع الفسخ وتقديم الفسخ على الإجازة، إذ لا تعارض في البين، وذلك لأن الحق متعدد، فهناك حق للبائع وحق للمشتري، فإذا أسقط المشتري حقه وقال أسقطت خيار المجلس وألزمت نفسي بالعقد، فهذا لا يوجب سقوط حق البائع من الخيار، بل هناك حق آخر للبائع، فإذا البائع بعد ذلك فسخ العقد انفسخ العقد من دون حاجة لربط المسألة بباب التعارض بين الإجازة والفسخ، وذلك لأن الحق متعدد كما قلنا. وهذا نظير ما لو كان العقد لازما من طرف وجائزا من طرف آخر، كما في بيع الحيوان، فإن البيع لازم من جهة البائع ولكنه جائز من جهة المشتري، فله الخيار لمدة 3 أيام. وهنا نقول في خيار المجلس الكلام هو الكلام، فإذا التزم المشتري بالبيع وأسقط خيار المجلس فهذا لا يوجب سقوط خيار البائع ولزوم العقد من جهة البائع، بل العقد جائز من طرف البائع لعدم أخذه بالخيار ولبقاء الخيار، ولازم من جهة المشتري، ولا تعارض بينهما. فلو فسخ البائع الفسخ العقد، وليس ذلك من باب تقديم الفسخ على الإجازة، لأنه لا تعارض، بل هنا حقان، فأحدهما أسقط حقه والآخر أنفذ حقه. إذا لا يتبعثر ذهنك ولا يتشتت بالك، فمقتضى القاعدة هو عدم تحقق التعارض بين الإجازة والفسخ في خيار المجلس. هذا مقتضى القاعدة الأولية. نعم، لو كان الخيار واحدا فهنا يمكن تحقق التعارض بين الإجازة والفسخ لو كان الحق واحدا. ونذكر موارد ثلاثة يتحقق فيها التعارض لكون الحق واحدا. المورد الأول هو ما لو ثبت الخيار، أي خيار المجلس، للأصيل والوكيل، كما لو اجتمع الوكيل والموكل في عقد البيع وباع المال الوكيل، فحينئذ يثبت للوكيل الخيار لأنه بائع فيصدق عليه البيعان، ويثبت كذلك الخيار للموكل لأنه أيضا بائع ويصدق عليه البيعان كما سبق بحث ذلك. فهنا خيار المجلس الثابت للأصيل والوكيل هو حق واحد. فلو أجاز الوكيل وفسخ الموكل دفعة واحدة وفي نفس اللحظة، فحينئذ يقع تعارض بين الفسخ والإجازة. وأما لو تقدم أحدهما على الآخر فلا تعارض، ويقدم السابق. هذا هو المورد الأول لوقوع التعارض بين الإجازة والفسخ في خيار المجلس، ما لو كان الخيار حق واحد ثابت لطرفين كالوكيل والموكل، وأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة واحدة، فهنا يتعارض الإجازة مع الفسخ. المورد الثاني، ما إذا تصرف ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة كما لو باع البائع عبده بجارية فقال بعتك العبد بالجارية، فالعبد هو الثمن والجارية هي المثمن، وفي أثناء خيار المجلس أعتقهما معا وتصرف في العوضين في الثمن والمثمن. فهنا يقع التعارض بين الإجازة وبين الفسخ، فإن عتق البائع للعبد الذي باعه هو في الحقيقة فسخ لعقد البيع، أنه باع العبد فإذا اعتقه معنى ذلك أنه فسخ عقد البيع. وإن عتق البائع للجارية التي اشتراها هو إجازة لعقد البيع، لأنه تصرف في المثمن وأعتق، وهذا إجازة لعقد البيع. إذن بناء على عتق العبد يكون العتق فسخا للبيع، بناء على عتقه الجارية يكون العتق للجارية إجازة للبيع. فهنا يتحقق التعارض بين الإجازة وبين لأن الحق واحد الثابت للبائع. المورد الثالث، ما إذا اختلف الورثة في الفسخ والإجازة كما لو مات البائع وانتقل الخيار للورثة وأجاز بعضهم وفسخ البعض الآخر، فهنا يتحقق التعارض بين الإجازة من قبل بعض الورثة وبين الفسخ من قبل البعض الآخر، وذلك لأن الخيار واحد. إذن فمقتضى القاعدة عدم تحقق التعارض في خيار المجلس بين الإجازة والفسخ لأجل تعدد الخيار لطرفين، إلا إذا كان الخيار واحدا كما في بعض الحالات وبعض الموارد، فحينئذ يتحقق التعارض بين الإجازة والفسخ. ومقتضى القاعدة عند تعارض الإجازة مع الفسخ هو التساقط، فيسقط الفسخ وتسقط الإجازة، ونرجع للحالة السابقة وهي ثبوت الخيار. فأنا أقول كنا على يقين من الخيار، والآن نشك بعد تعارض الإجازة والفسخ هل انتفى الخيار أو ما زال الخيار، فنستصحب بقاء الخيار بيد أن العلامة الحلي قال بتقديم الفسخ على الإجازة، عند تعارضهما في جميع هذه الموارد التي أشرنا إليها. ها؟ نعم. ولم يعلم وجه صحيح لتقديم الفسخ على الإجازة مع التعارض، وسيأتي تنقيح وتحقيق هذه المسألة في الجزء السادس إن شاء الله تعالى، وأنه ما هو مقتضى القاعدة عند تعارض الإجازة والفسخ، هل التساقط كما أشرنا أو تقديم الفسخ على الإجازة. هذا لكن تنبيه بأن ما نسبه المصنف للعلامة الحلي من أنه قدم الفسخ على الإجازة في هذه الموارد ثلاثة لم يثبت، فبعد المراجعة لكلمات العلامة وجدناه قد رجح الفسخ على الإجازة في مورد واحد فقط وهو المورد الثالث، ما لو تعارض الورثة، وهذا هو نص كلام العلامة في التذكرة الجزء 11 الصفحة 28، هذا بحسب الطبعة الجديدة، بحسب الطبعة القديمة الجزء الأول صفحة 518. قال على أي طبعة تتكلم؟ قديمة الجزء الأول 518. لو فسخ بعضهم يعني بعض الورثة وأجاز بعضهم فالأقوى أنه ينفسخ في الكل، يعني قدم الفسخ كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض فينفسخ في الكل. وأما بالنسبة للمورد الأول وهو تعارض الوكيل والأصيل فلم يشر العلامة في كتبه لهذا المورد. وأما بالنسبة للمورد الثاني وهو لو اعتق البائع العبد والجارية في وقت واحد فأشار العلامة لخلاف في المسألة وذكر احتمالات ثلاثة. المورد الأول ما أشار له، المورد الثاني أشار له ولكن أشار لوجود خلاف في المسألة واحتمالات ثلاثة، ولم يقدم الفسخ على الإجازة بل ذكره كاحتمال من الاحتمالات، فذكر احتمالا بالتساقط وذكر احتمالا آخر بتقديم الإجازة على الفسخ وذكر احتمالا ثالثا بتقديم على الإجازة، والأمر في ذلك سهل. فاز المخفون يا سلمان، لا تشغل نفسك بأمور كثيرة، خليك خفيف المؤونة. قال ومنه يظهر أنه لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر انفسخ العقد، لأنه مقتضى ثبوت الخيار متعدد، يعني أحدهما أن يسقط والآخر يجيز، فكان العقد بعد إجازة أحدهما، يعني إذا واحد ألزم بالعقد جائزا من طرف الفاسخ دون المجيز، المجيز يصير لازم لكن الطرف الآخر يبقى له الحق فله أن يفسخ لأن العقد جائز في حقه، كما وهذا لا نظير يا أقاتي، كما لو جعل الخيار من أول الأمر لأحدهما كما مثلنا لذلك بخيار الحيوان، فالعقد جائز من جهة المشترك ولازم من جهة البائع، لا مشكلة. وهذا ليس تعارضا بين الإجازة والفسخ وترجيحا له يعني للفسخ عليها على الإجازة، لماذا ليس تعارض؟ لما قلنا من أن الحق متعدد. يتعدد. نعم نعم في بعض الموارد يكون تعارض. نعم لو اقتضى هذا المورد الأول، لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين، يعني كان الحق واحد لطرفين، كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين لمتعدد، يعني من طرف البائع الخيار لمتعدد للأصيل والوكيل وهو حق واحد، أو من طرفهما، يعني من طرف البائع متعدد ومن طرف المشتري متعدد، يعني من طرف البائع يثبت خيار المجلس لاثنين للوكيل والأصيل، ومن طرف المشتري يثبت لاثنين للوكيل والأصيل. وهذا تقدم، يعني مو مسألة جديدة حتى تتعجب وتستغرب، مرت علينا سابقا. في أي صفحة؟ في أي صفحة؟ على كل حال، بالي بالي يا مولانا، بالي بالي صفحة 31، حتى لا تقول ما مرت علي، مرت في صفحة 31. فراجع. خب، كالأصيل والوكيل، فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة واحدة، هنا يقع تعارض بين الإجازة والفسخ لأن دفعة واحدة. أما لو في وقت في متقدم ومتأخر فيؤخذ بالمتقدم. المورد الثاني، أو تصرف ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة، كما لو باع عبدان بجاريتين ثم اعتقهما جميعا، حيث إن اعتاق العبد فسخ للبائع واعتاق الجارية إجازة، فيتعارض الفسخ مع الإجازة. المورد الثالث، أو اختلف الورثة في الفسخ والإجازة، بعضهم يقول نسخ بيع أبانا، بيع أبين، بيع أبينا، والآخر يقول نجيزه، تحقق التعارض. ومقتضى القاعدة قلنا ما هو؟ البقاء، يسقط الفسخ وتسقط الإجازة، ومقتضى ذلك الرجوع للاستصحاب واستصحاب بقاء الخيار. لكن المشكلة مو هنانة، العويصة مو هنانة، في كلام العلامة. وظاهر العلامة في جميع هذه الصور، يعني الموارد الثلاثة، تقديم الفسخ ولم يظهر له وجه تام، وسيجيء الإشارة إلى ذلك في موضعه فارتقب لتحقيق القاعدة. لكن قلنا بحسب المراجعة لم يثبت أن العلامة تبنى تقديم الفسخ على الإجازة في جميع موارد، بل في خصوص المورد الثالث. أما المورد الأول أصلا ما تطرق عليه، وأما المورد الثاني فأشار لاحتمالات ثلاثة. المسألة الجديدة في الدرس الجديد، والحمد لله رب العالمين.